بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله عز وجل: يحلفون ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. في من نزلت هذه الآية؟ حديث من هذا؟ عمن؟ عن ابن عباس. وأما ما جاء أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول أو أنها نزلت في جلاس بن سويد فلا يصح. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك في بعض تلك الليالي في حال السير، وكانوا 14 رجلا. قال الضحاك: فيهم نزلت هذه الآية. وهذا لا يصح، مرسل، وقد تقدم أنها نزلت فيما تقدم. أما قصة هؤلاء النفر فصحيحة، وستأتي أنهم أرادوا الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم في عقبة تبوك، لكن لم تنزل الآية في ذلك. قال: وذلك بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوقه وعمار يقوده، حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا 12 راكبا قد اعترضوه فيها. قال: فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فصرخ بهم فولوا مدبرين، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: قد كانوا متلثمين ولكننا قد عرفنا الركاب. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة. وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. قلنا: يا رسول الله، أولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لا، أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. ثم قال: اللهم ارمهم بالدبيلة. قلنا: يا رسول الله، وما الدبيلة؟ قال: شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. وهذا ما حاله؟ ما حال هذا الحديث؟ من في سنده؟ مال الأعمش، عن عنة الأعمش، عندك يا عبد الله؟ عن عنة بن إسحاق. أما الأعمش فبعضهم يقبلها فهو ضعيف، لكن سيأتي أنه صحيح بمعنى. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد، ويزيد بن هارون، قال: أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع، صدوق يهم ورمي بالتشيع وروى له مسلم. قال: عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. والمراد بالعقبة عقبة في تبوك، ليست العقبة التي حصلت عندها البيعة في منى. قال: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هبط نزل ورجع عمار فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ قال: لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ والتلثم لغير حاجة يخشى على صاحبه من التهمة، الذين دائما يتعمدون التلثم لغير حاجة، هذه طريقة من؟ طريقة المنافقين في هذا الحديث، التلثم لغير حاجة. أما إذا كان لحاجة كبرد أو مرض أو زكام أو نحوه، أما دائما يمشي وهو متلثم هذا يكون عليه علامة استفهام. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه. قال فسار عمار رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال 14 رجلا. فقال إن كنت منهم فقد كانوا 15. فقال فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قالوا والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا صحيح وسيأتي في صحيح مسلم. وهكذا روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير نحو هذا، وابن لهيعة ضعيف، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي، وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة، فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون وهم متلثمون، فأرادوا سلوك العقبة فأطلع الله على مرادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر حذيفة فرجع إليهم فضرب وجوه رواحلهم ففزعوا ورجعوا مقبوحين. وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة وعمار بأسمائهم وما كانوا هموا به من الفتك به صلوات الله وسلامه عليه، وأمرهما أن يكتما عليهم، وهذا تقدم أنه من طريق ابن لهيعة. وكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق إلا أنه سمى جماعة منهم فالله أعلم. وكذا قد حكي في معجم الطبراني قاله البيهقي. ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسلم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ فقال له القوم أخبره إذ سألك. قال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15. وهذا معناه أنه لا حاجة لك في مثل هذا السؤال، لماذا تسأل؟ هذه أمور لا يحتاج البحث عنها والتنقيب. قال وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم وقد كان في حرة، فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. وهذا فيه أن المنافقين يتظاهرون بنصرة الإسلام، فإذا وجدوا الفرصة فتكوا بأهل الإسلام، يخرجون معك في المعركة وربما في المقدمة، فإذا وجدوا فرصة ربما قتلوك في وسط المعركة، ربما قتلوك، كما في هذا الحديث أنهم أرادوا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد خرجوا معه في غزوة تبوك. وهذا يدل على ما في قلوبهم من شدة الحقد والمكر والعداوة للإسلام وأهله. قال وما رواه مسلم أيضا من حديث قتادة عن أبي نظرة عن قيس بن عباد عن عمار بن ياسر قال أخبرني حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من نار يظهر بين أكتافهم حتى ينجو من صدورهم. وليس المراد في قوله في أصحابي أنهم صحابة منافقون وصحابة، ليس هذا المقصود، ولكن المقصود أنهم ممن جالسه وممن كان موجودا في زمن الصحابة، وإلا مثل هؤلاء ليس لهم شرف الصحبة، المنافقون ليس لهم شرف الصحبة، ولكن المراد بالمصاحبة المصاحبة العامة، فإن المنافقين صاحبوه في الغزوات والسفر والحضر، فمن هذا الباب. أما أن يقال صحابي ومنافق فليس للمنافقين شرف الصحبة. الدبيلة هذه يقول صاحب النهاية هو عبارة عن خراج ودمل كبير يظهر في الجوف فيقتل صاحبه غالبا، عبارة عن شيء من الدمل أو الصنافير وما أشبه ذلك يخرج من جوفه فيكون سبب لهلاكه. ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، أي من تعيين جماعة من المنافقين وهم هؤلاء، فقد أطلعه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره والله أعلم. وكتمان حذيفة رضي الله عنه لذكر المنافقين وأسمائهم ليس هذا من كتم العلم، فإن هذا من العلم الذي لا تحتاج إليه الأمة تعيين الأسماء، أن فلان كان من المنافقين وفلان كان من المنافقين، هذا ليس من كتم العلم، بل إن في إظهار أسمائهم وذكرها ربما تكون مفسدة، وعدم ذكرهم ليس من ورائه مضرة، فليس من العلم الذي تحتاج إليه الأمة. ومن هذا الباب ذلك الجراب الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: ولو بثثته لقطع هذا الحلقوم. قال أهل العلم: ليس معنى هذا أن الأمة تتضرر بكتمانه، ولكنه من العلم الذي لا يحتاج إليه ويستغنى بغيره، وربما لو نشر لحصلت من ورائه المفاسد. قال: وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة، ثم روى عن علي بن عبد العزيز عن الزبير بن بكار أنه قال: هم معتب بن قشير ووديع بن ثابت وجد بن عبد الله بن نبتل بن الحارث من بني عمرو بن عوف، والحارث بن يزيد الطائي وأوس بن قيضي، والحارث بن سويد وسعد بن زرارة، وقيس بن فهد وسويد وداعس من بني الحبلي، وقيس بن عمرو بن سهل وزيد بن اللصيت وسلالة بن الحمام، وهما من بني قينقاع أظهروا الإسلام. وهذا في المعجم الكبير للطبراني. قال: وقوله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سفارته، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به، كما قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. قال: وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب، كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكما قال عليه السلام: وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يجمع الزكاة، فقالوا له: يا رسول الله، منع خالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب ومنع ابن جميل، قال: أما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فقد احتبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، وأما العباس فهي علي علي ومثلها. قال: ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة، فقال: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا، أي بالقتل والهم والغم، والآخرة بالعذاب والنكال والهوان، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم ولا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنه ولا يدفع عنهم شرا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.